مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام، وكما تعودنا دائما مع حضراتكم أن تشاركونا إعداد حلقات برنامج من الحياة. ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك تواصلنا مع عدد كبير من السادة المشاهدين حول ما يودون منا عرضه من خلال مواضيع برنامج من الحياة في حلقاته المستمرة. حقيقة لاحظت أن شريحة كبيرة جدا، وهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، يطالبون بتخصيص حلقة وربما حلقات تتبنى قضيتهم، نظرا أنهم يرون أنهم مهمشين تماما فيما يتعلق بوسائل الإعلام وما يتعلق أيضا بمشاكلهم في الوظائف الحكومية. لذلك قررنا في هذه الحلقة أن تكون حلقة الليلة لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذه الحلقة سيكون معنا أحد ممثلي جمعية الأقزام المصرية، وأيضا أحد ممثلين الإخوة الأفاضل المكفوفين، وأيضا أستاذ قانون أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وربما هو من الضيوف الثابتين معنا في برنامج من الحياة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ الدكتور خالد حنفي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بحضرتك.
نورنا يا فندم.
أهلا بنور بوجودك.
كما أيضا أرحب بالشيخ أحمد محروس، أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بك يا شيخ أحمد.
الله يرحب بك يا فندم.
الله يكرمك. الشيخ أحمد من العشر الأوائل على كلية أصول الدين والأول مكفوفين، فحقيقة من النماذج المشرفة، وحبينا أنه يكون معنا ويشاركنا في حلقة الليلة. ايضا ارحب بالحاج محروس عبد الغفار والد الشيخ احمد. اهلا ومرحبا بك يا محروس، نورنا وشرفنا.
الله يخليك يا فندم.
ايضا الاستاذ محمود احمد عضو جمعيه الاقزام. اهلا ومرحبا بك.
اهلا وسهلا
بحضرتك. يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك.
خليني ابدا معاك بدايه يا استاذ محمود وحضرتك عضو لجمعيه الاقزام، ودايما الاقزام شايفين ان هم بيعانوا معاناه كبيره جدا من خلال الانتقال بالمواصلات، ومن خلال ايضا تحميل الشغل عليهم في الوظائف الحكوميه ومساواتهم بالموظفين العاديين الذين لا يعانون من مشاكل طبيه او ما الى غير ذلك، وشايفين ده بيبقى حمل عليهم في الشغل وهم لا يستطيعون ذلك. اكبر المشاكل التي تواجهكم كاقزام، وانت الان تتكلم ممثلا عن الاقزام في مصر، تفضل.
تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اكبر المشاكل التي تواجهنا كاقزام، احنا مهمشين في الدوله.
تمام.
وبنتعامل زينا زي الموظف العادي في المنشات الحكوميه.
الاول حضرتك موظف ولا مش موظف؟
موظف في القطاع الخاص. حضرتك
في القطاع الخاص؟
اه يا فندم.
تمام. حضرتك بتشتغل ايه؟
مدرسه الصحابه الاسلاميه.
تمام.
اشتغل امين معمل فيه.
امين معمل. تمام.
تمام.
طيب انت في شغلك شايف ان انت في حمل عليك اكبر من اللازم؟
لا يا فندم، انا بالنسبه لي عادي.
يعني
انا بالنسبه لي عادي.
عشان ده في قطاع خاص.
وانا شغال بشهاده 5% وكارنيه العقد.
تمام.
تمام. بس في اماكن ثانيه يا فندم، يعني انا رحت وشفت بعينيا ان هم بيعاملوا الاقزام كفئه مهمشه وبيعاملوهم زيهم زي الناس العاديين.
الاماكن الثانيه دي تقصد الوظائف الحكوميه ولا قطاع خاص؟
الوظائف الحكوميه.
وظائف الحكوميه.
يا فندم.
تمام.
تمام. وبيعاملوا الاقزام كغير المعاقين.
بمعنى؟
المعاقين يعني معروف ليهم يعني بياخدوا حقهم في الدوله غير الاقزام. الاقزام اصلا ما كانوش من ضمن المعاقين، بس احنا بفضل ربنا وبفضل الاستاذ عصام شحاته و
عصام شحاته رئيس جمعيه الاقزام.
يا فندم.
تمام.
ضم الاقزام اللي هم ينضموا للمعاقين.
تمام.
احنا كنا الاول لوحدينا، ما لناش فئه خالص.
جميل. يعني
تمام يا فندم.
تمام. طيب احنا برضه عشان نقرب الصوره للمشاهد اكتر، حضرتك دلوقتي لو موظف زي ان تكون مثلا مدرس او في اي وظيفه من الوظائف الحكوميه،
صعب يا فندم.
صعب.
صعب قوي.
انت وظائفكم اداريه ولا
ممكن وظيفه اداريه او اعمال كتابيه؟
وظائف اداريه او اعمال كتابيه. طب كاعمال كتابيه انت قاعد على مكتب، المشكله فين بقى؟ يعني ايه الحمل اللي انت شايفه عليك؟
المشكله ان انا مدرس مثلا وبشرح السبوره للطالب ولا حاجه. تمام. انا يعني مش هينفع ان انا السبوره الطول بتاعها ما
يجيبش. مش
مناسب.
لو اسقطنا ده على الواقع، هل في من الاقزام مدرسين بيدرسوا في مدارس؟
لا يا فندم، ما اعتقدش. في اداريين فقط.
خلينا نتكلم في الواقع. الواقع بيقول ان انتوا بتشتغلوا في اعمال اداريه او اعمال كتابيه.
تمام.
سواء اعمال اداريه او كتابيه، دي اعمال مكتبيه.
اعمال مكتبيه.
طيب ايه الحمل اللي عليك بقى في عملك وانت قاعد على المكتب؟
في فئه مننا بتشتغل في المخازن.
زي امين مخزن يعني؟
امين مخزن، بيشيلوا الكتب وبيشيلوا. يعني انا جت عليا فتره اول ما اشتغلت في المخزن.
امين مخزن.
تمام.
فطبعا بيبقى عندك صعوبه في موضوع الشيل.
الشغل صعب كده عليا.
اه
لغايه ما رقوني بقى امين معمل في مدرسه الصحابه الاسلاميه.
طب انت شغلك كأمين مخزن في الشيل والحط صعب عليك في مسألة الأحمال، ولا في مسألة ان انت مش هتعرف تطول رص الكتب او ما الى غير ذلك؟
لا هي في مسألة الأحمال، يعني أنا مثلا ليا قدر معين إن أنا مثلا أشيل فيه،
اه تمام، ما زدتش عنه.
ما زدتش عنه، فبقية الموظفين اللي معايا هو
بيستاءوا
الموضوع
يعني، يقول لك
عادي
اشمعنى
يعني.
يعني.
يعني هات وحط زينا يعني، ما تمشيش إلا لما إحنا إيه كلنا نمشي سوا،
تمام. وطبعا في
فده
القطاع
في نفس
الخاص
الوقت بيبقى حمل عليا وأنا تعبان.
وفي القطاع الخاص كمان هو يعني اهم حاجه عنده مصلحته.
ده أهم حاجة عنده مصلحته.
فلو
تمام،
هيوظفك وانت مش هتديله المطلوب، فبالتالي هو في غنى عنك،
في غنى عنه بيجيب حد غيره.
بيجيب حد غيرك. تمام.
بس انا طبعا يعني قدمت مذكره وبحسن ان هي اتكلمت باسلوب كويس مع رئيس مجلس الاداره، وهو كتر الف خيره وعني في الموضوع ده
تمام.
وساعدني.
ايه تاني مشاكل بتقابلك؟
تنمر حضرتك في
التنمر،
الشارع، الشارع
السخرية،
المصري،
سخرية الناس.
سخرية الناس، ومش الاطفال، الناس الكبيره،
بيقولوا لك زي ايه مثلا؟ ايه نوع التنمر اللي بتلاقيه في الشارع يعني؟
النظرات، نظرات عاطفية يعني بتخلينا احنا نزعل من الناس اللي احنا بيحسنوا ان هم احسن مننا في حاجة.
تمام.
بس احنا كلنا يعني اولاد ادم وحواء، ففيش فرق بين يعني الكمال كله لله وحده.
ايه اكتر موقف زعلك؟ طبعا انت اكيد بتمشي في الشارع كل يوم، بتروح المدرسة،
معظم الاطفال في الاحياء الشعبية ما بيشوفوا كذب ولا حاجة بيشتموا فيه وبيحدفوه بالطوب، وده حصل معايا،
ما زال ده موجود.
وده ما زال ده موجود لحد وقتنا هذا.
تمام.
بس
طيب اشكرك، هرجع لك تاني ان شاء الله.
تمام،
اسمح لي يا حاج محروس، هروح للشيخ احمد وارجع لك على طول. يا
اتفضل.
شيخ احمد اهلا بيك،
اهلا اهلا،
منورنا ومشرفنا.
عليكم حضرتك.
شيخ احمد انت نموذج جميل وحد مجتهد ومشرف جدا لنا احنا جميعا كمصريين وللمسلمين بشكل عام.
شرف ليا
وانا
بصراحة.
سبحان الله انا ما اعرفش الشيخ احمد، لكن اتلاقيت صورة على الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، والد احمد والحاج محروس شايله وهو فرحان بيه لما كان بيكرم تقريبا في الجامعه يا حاج محروس.
الحمد لله.
طبعا لان احمد زي ما احنا قلنا من العشره الاوائل على كليه اصول الدين والاول مكفوفين. هذه الصوره لما نشرتها عندي على الصفحه لاقت استحسان كبير جدا واستعطاف كبير جدا من الساده المشاهدين، وكان هناك لها رواج كبير جدا يعني، كان الريتش بتاعها اللي هو الوصول على الفيسبوك كان عالي جدا، والناس كلها بتسال على الشيخ احمد وسعيده بيه جدا وفخوره ان يكون حد بظروف احمد استطاع بفضل الله عز وجل ان هو يتحدى هذه الاعاقه وان هو يكون من الاوائل المبرزين في جامعه الازهر. شيخ احمد بعت لي تعليق انت تشكرني على الصوره، وكان من هنا
طبعا
التواصل.
طبعا.
الله يبارك فيك. شعورك ايه لما لقيت الصوره ديت هزت مواقع التواصل الاجتماعي كلها؟
والله أولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد تحياتي للساده المشاهدين، واشكر حضرتك جدا على الاستضافه الكريمه.
شرف لي يا فندم، ربنا يكرمك.
في الصوره والله يعني ما كانش لم يكن يعني مرتب ليها، ولا كان في اي شيء من هذا القبيل.
انا عايز اقول لك ايه، لو كان مرتب ليها ما كانش هتاخد الاستحسان ده، سبحان الله.
بالظبط، الصوره جت
نعم.
بشكل تلقائي جدا، التقطتها عدسات المصورين الصحفيين يعني، واحنا ما نعرفش ده. طبعا كان مؤتمر تكافؤ الفرص التعليميه للدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي.
تمام.
طبعا كان حاضر اشخاص برضو من ذوي الاحتياجات الخاصه عموما. انا بعد ما روحت من المؤتمر فوجئت بتداول الصوره، بس في الاول التداول يعني ما كانش يعني بشكل كبير. بعدها بيوم برضو كنت خارج البيت، رجعت البيت بفتح نت وكده، لقيت ان الصوره وصلت لحد حد كبير جدا من التداول يعني.
نعم.
فطبعا قلت الحمد لله والشكر لله. طبعا ده كان تكريم اول. وطبعا لما يعني رايت الصوره ورايت كم التفاعل، تذكرت قول الله تعالى ولقد مننا عليك مره اخرى،
إن شاء الله.
فده
الله
كان
يبارك.
تكريم ليا.
نعم.
وطبعا كان تكريم لوالدي. بس طبعا مهما كانت التكريمات، طبعا ما فيش تكريم يعني يوفيه يعني مثقال ذره من حقي، لانه فعلا تعب معايا كتير جدا، فجزاه الله عني
ما
خير
شاء
الجزاء.
الله، زادك الله ادبا يا شيخ احمد،
اللهم
ربنا
امين.
يبارك فيك. وحقيقه احنا كلنا فخورين بيك،
حياكم الله.
ربنا يعطيك الصحه
اللهم
والعافيه.
امين.
الحاج محروس، الصوره هزت مواقع التواصل الاجتماعي والناس حقيقه سعداء جدا، وكل واحد فينا اعتبر ان احمد ابنه.
الحمد لله.
فالصوره لما شفتها واخده كم التفاعل الكبير ده، كان شعورك ايه كاب لاحمد؟
الله يحفظك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
بالاول انا شيخ احمد طبعا وكل الفخر وكل الاعتزاز ان انا ومانيا السلطان ومركز اطفيح ومحافظة الجيزة ومصر كلها بتفتخر بيه يعني ما شاء الله. وبعدين حكايه الصوره دي يعني اقول لحضرتك على حاجه ان هي دي محبه من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني.
نعم.
لان ربنا سبحانه وتعالى يعني لما بيحب عبد بينادي بعنان السماء يا على سيدنا جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبوه.
نعم.
فطبعا دي حاجه محبه من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني.
نعم.
فالفضل طبعا لله سبحانه وتعالى. ثم فضيلة الشيخ شويمة عبد الحي شويمة طبعا هو اللي حفظ الشيخ احمد القران يعني
ما شاء الله اللهم
ربنا يبارك له راجل يعني
الشيخ احمد عشان برضو المشاهدين يكونوا معانا في الصوره ابن من كم ابن عند حضرتك؟
معايا اربعه
اربعه اللهم بارك
الحمد لله.
الشيخ احمد عمره كم سنه تقريبا دلوقتي؟
عمره 19 سنه ونص
19 سنه الشيخ احمد ولد ضريرا
هو مولود كده
نعم وكان عنده ايضا اعاقه
هو كان مولود كفيف
فطبعا نعم لا غير حضرتك قلت ان عنده مشاكل في القدم
هو العظم الزجاجي دي اكتشفته حضرتك بعد حوالي 10 سنين حاجه زي كده
تمام
فرجليه الطبيعيه طبعا هو زي لين في العظام طبعا كل ما يكبر كل ما رجليه يحصل فيها تقوس
نعم
فطبعا لجأت المستشفيات جامعه القاهره ومستشفى بوليش وعندنا في الارياف طبعا ما فيش برضه مستشفيات خاصه برضه حاجه كده فجيت هنا القاهره طبعا حامله على كتفي برضو يعني الصوره دي مش اول مره يعني اشيله الحمد لله والفضل الله يعني بفضل من ربنا
يعني الشيخ احمد لا يستطيع المشي على قدميه لازم حد يكون شايله
لا ما هو يعني هو بيمشي بس مسافه قليله يعني
بسيطه
يعني 5 متر 10 متر
تمام
فيبقى في معاناه هو مش عايز حد يشيله بس يعني خوفا عليه من الكسر والعظم الزجاجي
نعم
لان هو حضرتك السنه اللي فاتت دي اتعرض لكسر كان طبعا في المدينه الجامعيه طبعا اي مصلي الفجر فيتوضى طبعا ميه ساعه فبيحصل عنده اهتزاز في الاعصاب
بتاعه نعم.
نتيجه الهزه دي رجله اتكسرت بدون ما يقع في الارض او يتكسر او كده
يا شيخ احمد
نعم.
احنا عاملين الحلقه دي النهارده بوجود استاذنا الدكتور خالد حنفي
طبعا
احنا يا دكتور خالد حضرتك قيمه وقامه لكن حبيت حضرتك تسمح من الاول ثم تعلق يعني شيخ احمد في حلقتنا اليوم بنتناول مشاكل ذوي الهمم يعني ايه هي المشاكل اللي بتقابلهم في حياتهم سواء في الدراسه في الوظائف في معاملتهم مع الناس فخلينا اتكلم على عليك تحديدا وانت بتروح لجامعه الازهر ديك بتروح كل يوم ولا ثلاث ايام في الاسبوع؟
هو المفروض من يومين لثلاث ايام اسبوعيا يعني
والمسافه من عندك من قريه ايه؟
طبعا قريه
بني سلطان بني سلطان
اربع ساعات سفر
اربع ساعات سفر بحسب الجامعه
ممكن حضرتك اربع مواصلات او ثلاث مواصلات
اكبر مشكله بتقابلك ايه يا شيخ احمد وانت جاي
اكبر مشكله بتقابلني صعوبه المواصلات اولا لان المواصلات عندنا بيكون في كم كبير جدا من الطلبه والطالبات اللي بيكونوا رايحين الجامعات
نعم
وبيكون في ضغط اولا في المواصلات يعني دي بتكون مشكله صعبه جدا
تمام.
المشكله الثانيه
طبعا لازم يكون معاك حد
طبعا لازم يكون معايا حد المشكله الثانيه ان انا برضو بتحرك يعني بحسابات دقيقه جدا وبصوره يعني دقيقه جدا لان طبعا انا عندي عظم زجاجي فبالتالي ممكن يعني بدون التعرض لأي شيء ممكن يحصل كسر في أي وقت والكسر ده كمان مش بيكون كسر طبيعي ده بالعكس بياخد 6 شهور عشان الواحد يقدر يتعافى منه تاني
تمام الله يشفيك ويعافيك يا رب
الله
طبعا بيبقى معاك حد من بني سلطان من القرية
طارق أخويا ده كان في
بيبقى شايلك المسافة كلها الله يعين تمام طبعا وانت عندك مشكلة كمان بتقابلك في الجامعة ان انت لازم يكون معاك مرافق طبعا اثناء الامتحانات والدراسه يعني
طبعا يا الجامعه يعني كان الاول المرافق يعني كانت بتعتمد اولا ان الطالب يدخل بمرافق يكون بدبلوم معاه دبلوم متوصل يعني
لازم يكون مرافق حاصل على مؤهل دبلوم عشان خاطر يعرف يكتب ويتعامل على اللي انت هتقوله له يعني
بالظبط سواء بقى كان دبلوم زراعي او صناعي او تجاري
تمام
الجامعة حديثا
في الأول صعوبة في توفير المرافق ولا لا؟
أولا هي فعلا في صعوبة شديدة جدا لأن أنا عشان أجيب مرافق يركب معايا أربع ساعات سفر طبعا الامتحانات بتستمر أحيانا لشهر فعشان أجيب مرافق يركب معايا أربع ساعات كل يوم سفر فده أمر شاق جدا على المرافق
المرافق غالبا متطوع ولا بأجر؟
في الغالب يعني والله في مرافق بيكون متطوع وفي مرافق بيكون باجر عشان نكون
الغالب ايه
الغالب بيكون متطوع
الغالب بيكون متطوع ده كلام جميل تمام. طب يبقى احنا اول مشكله بتقابلنا دلوقتي في الذهاب الى الجامعه مساله المواصلات. وطبعا طيب هل انت ما حاولتش تبقى تكون في المدينه الجامعيه؟
انا فعلا دخلت المدينه الجامعيه لكن انا كليتي مقرها في الدراسه.
تمام.
فبالتالي
بين
المدينه في الحي السادس.
تمام.
مدينه نصر.
ففي مسافه كبيره وانا زي ما قلت لحضرتك.
طب ما هو برضه ما المسافه ارحم اكيد من بني سلطان لحد الجامعه.
هي فعلا ارحم بس انا برضه
محتاج مرافق معاك.
بالظبط محتاج مرافق وبتعرض برضه يعني ان انا بمشي برضه بصوره دقيقه فحته ان اركب يعني اتوبيس او كده.
طب انت رايك في الحل هنا ان انت يكون ليك سكن قريب من الجامعه؟
توفير سكن قريب من الجامعه او توفير وسيله مواصلات يعني.
تمام. هل تقدمتم للجامعه بطلب او ما الى غير ذلك يستطيعون من خلاله ان احنا نوفر شقه او كده ولا ده صعب؟
والله الجامعه مش متاخره في موضوع السكن الجامعي نتوفر سكن جامعي لكن موضوع الشقه ده موضوع يرجع للدوله.
تمام.
لا علاقه للجامعه به يعني.
طب حضرتك لما بتحسب يا حاج محروس تكاليف احمد في السفر التكاليف دي ما توفرش شقه تكون قريبه شويه للجامعه؟
والله حضرتك توفر بس يعني طبعا انا موظف بسيط طبعا. طبعا من 20 سنة طبعا في المستشفيات واجراء عمليات
والكلام
ده فيعني
طيب في حال ان احمد ربنا اكرمه بشقة بجانب الجامعة مين هيخدم احمد؟
هي حضرتك والدته متطوعة عايزة نفسها تخدمه وتقعد معاه هنا يعني
في القاهرة.
لان هو
ليه في سنة تالتة.
في سنة تالتة
ما عندوش الا سنة واحدة.
فاضل له يعتبر سنة بس هو عنده امل يعني ان هو يكمل
ان شاء الله.
عنده طموحات ان هو يكمل ان شاء الله
ماجستير طبعا حد من الاوائل ما شاء الله عليه اللهم بارك.
يعني والله هو اغلبيت يعني هنا في القاهره
احنا يعني. في زمن الان وجدنا كثير من رجال الاعمال بيتبنى لاعبين الكره ويتبنى ممثلين ويتبنى نجوم الفن انجاز التعبير فانا ليس ذلك على الله بعزيز. انا متاكد ان شاء الله ان ربنا يكرمنا باحد من الساده الافاضل من رجال الاعمال يتبنى حاله احمد في انه يكون ليه شقه بجوار جامعه الازهر. الشقه تكون ايجار يعني محدش طالب شقه تمليك او حاجه. شقه ايجار بجانب جامعه الازهر ويتكفل كفاله طالب علم. وانا بقول لاي حد يستطيع انه يعمل ده هنيئا لك انت باحمد ان يكون كفاله طالب علم كل ما سيكون عليه احمد من خير يكون في ميزان حسناتك. ارجع تاني للشيخ احمد بس قبل ما نروح لدكتورنا الدكتور خالد حنفي اهلا بيك.
اهلا بحضرتك استاذ عمر تحياتي
لحضرتك. دكتور خالد لا شك انك تشعر بمعاناه ذوي الهمم في مصر بشكل عام وانا حقيقه حبيت حضرتك تكون معانا لان حضرتك هتكون اكثر واقعيه في التحدث عن هؤلاء الافاضل. من خلال ما سمعت من محمود كعضو في جمعية الأقزام وما يتعرض إليه من تنمر وما يتعرضون إليه من إن هم في الأعمال لا يعاملون معاملة إن هم من ذوي الهمم وبالتالي يحمل عليهم أحمال أكثر من اللازم وما سمعت أيضا من معاناة الشيخ أحمد في الذهاب للجامعة وما يعانيه أيضا من ظروف صحية ماذا تود أن تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرتك على هذا اللقاء وبحيي السادة الضيوف اللي موجودين معانا.
الله يبارك فيك.
الحقيقه يعني خليني بس اصلح المصطلحات يعني اصحح المصطلحات. هو اولا اي مصطلح غير ذوي الاعاقه يعد مصطلح زي ما بنقول مصطلح دارج وليس مصطلح قانوني.
نعم.
يبقى مبدئيا المصطلح القانوني بتاعنا الاشخاص ذوي الاعاقه.
لا 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 ترى حرجا في ذلك؟
لا 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 لا
نعم.
ليس في حرج في ذلك.
الكثير يتحرج من هذه اللفظه يعني فيقول ذوي الهمم تكون افضل من ذوي الاعاقه.
لا هو المصطلح ده حضرتك وارد في الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه اللي اعتمدت من الامم المتحده في عام 2006 وصدقت عليها مصر في عام 2008.
كلام جميل.
وهو نفس المصطلح الوارد في نصوص الدستور المصري الصادر عام 2014.
نعم.
الدستور نفسه تضمن ماده الحقيقه ماده مهمه جدا الماده 81 تلتزم الدوله بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والاقزام. ولاول مره يرد هذا النص. انا كنت مساعد لعضو لجنه الخمسين في دستور 2014 كان وقتها الدكتور حسام المساح وكنت انا مساعد ليه في هذا التوقيت ولفظ الاقزام لما ورد عمل لنا اشكاليه بالمناسبه لغويه مش اشكاليه فنيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاقزام اصلا من الناحيه الفنيه كفنيات اعاقه من المفترض ان هم من الاشخاص ذوي الاعاقه باعتبارهم ينتموا الى الاعاقه الجسديه لان مين هو القزم؟ القزم هو من كان مريضا بالتقزم ويصل طوله عند سن البلوغ او يتراوح طوله عند سن البلوغ من 70 الى 140 سنتيمتر. ده ببساطه تعريف التقزم. وكان في قرار اصلا صادر من السيده وزيره التضامن قبل الدستور وتحديد من هم الاقزام بنفس المعايير اللي انا ذكرتها لحضرتك.
تمام.
المهم هذا الدستور صدر وتضمن الماده 81 اللي بتلتزم الدولة فيها بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وترفيهيا وتعليميا، وتوفر فرص العمل لهم. جينا احنا في مجلس النواب لما الحقيقة كلفت من السيد رئيس الجمهورية كأول نائب من ذوي الإعاقة بالتعيين في مجلس النواب وأول نائب كفيل في تاريخ البرلمان المصري، عملنا قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، القانون رقم 10 لسنة 2018. أنا كده بمشي تسلسل تشريعي.
تفضل.
واخد بال حضرتك؟ عملنا القانون رقم 10 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحزمة أخرى من النصوص الواردة في قوانين أخرى زي قانون الخدمة المدنية، زي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المهم مجموعة من التشريعات الأخرى تضمنت نصوص تخص الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن هذكر من أخيرة وده يمكن تسبق لحضرتك أنه يمكن من أيام قليلة كان في تعديلات في قانون المرور أيضا تتضمن نصوص تخص ذوي الإعاقة، وأنا شرفت بحضورها داخل أروقة مجلس النواب.
نعم.
الفكرة ان احنا بنحط حاليا المنظومة التشريعية اللي بتخص الاشخاص ذوي الاعاقة. طبعا بعد ما بيصدر القانون بيصاحبه البدء في تنفيذ القانون. القانون تضمن مجموعة من النصوص حوالي 57 مادة، اصبحوا 58 مادة باضافة المادة الخاصة بالتنمر ضد الاشخاص ذوي الاعاقة. يمكن ده ردا على سؤال حضرتك، لسه في تعديل قريب جدا صدر من مجلس النواب بيجرم التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن قضية التنمر ما هيش قضية تشريعية فقط، هي قضية مجتمعية. بمعنى إيه؟ أنه لابد أن أنا أثقف المجتمع أن الشخص ذو الإعاقة ده هو شخص وارد لأي حد أنه يتعرض لإعاقة، وارد لأي حد أنه يحصل له حادث يحصل له بسبب إعاقة، وارد لأي حد أنه يولد عنده إعاقة، وارد لأي حد أنه ينجب شخص عنده إعاقة. فإذا فكرة أن الإعاقة واردة، لأن إحنا حوالي 11% طبقا لإعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإعفاء.
نعم.
النص القانون نفسه تضمن مجموعة من النصوص تخص تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، من ضمن ذلك مثلا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يومية
سواء حكوميا أو خاص.
تمام يا فندم.
سواء حكومة أو خاص.
لا، النص جاي عام وبالتالي يظل على عموميته زي ما بنقول لغويا. نعم. يعني تخفيض ساعات العمل والساعة دي مدفوعة الأجر. أيضا
طيب واقعيا ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟
المفروض إنه بيحصل طبعا، ولو ما بيحصلش ده وارد جدا إنه ممكن الكلام مع أصحاب الأعمال والغرف التجارية المعنية في هذا الشأن، ما فيش أي مشكلة في ده، لأن ده التزام قانوني. ساعة مدفوعة الأجر بتخفض، إما أنه بيختارها صباحا أو مساء في نهاية اليوم.
أشكرك. هل ده بيحصل يا محمود؟
بيحصل.
يعني أنت أوقاتكم أقل في عدد الساعات
في العمل.
طب أنت واخد هنا ما فيش تهميش، هو شايف أن الدولة مديك حقك في النقطة. إيه؟
كان سابقا.
كان سابقا ودلوقتي؟
لا مظبوط. تمام.
تمام.
النقطة الثانية برضو هو زيادة حد الإعفاء الشخصي، ويمكن دي بتخلق لبس عند كتير من ذوي الإعاقة. أنا لسه جاي الحرب. زيادة حد الإعفاء الشخصي المقرر طبقا لقانون الضريبة على الدخل بواقع 50% للشخص ذو الإعاقة، مش زيادة الضريبة، مش إعفاء من الضريبة بنسبة 50%. طب إيه الفرق بين الإعفاء الشخصي والضريبة؟ الإعفاء الشخصي ده مبلغ بيتخصم قبل ما بحدد وعاء الضريبة. بمعنى دخل حضرتك سي مثلا 1000 جنيه في الشهر.
تمام.
تمام. يبقى في مجموع السنة 12000 جنيه. الإعفاء الشخصي ممكن يبقى طبقا للقانون مثلا 5000 جنيه. يبقى ال 5000 جنيه دول الأول بشيلهم على جنب وببتدي أفرض ضريبة على ال 7000 الباقيين. لكن لو قلت إن أنت معفي من الضرايب بحد 50%، معنى كده إن لو الضريبة بعد ال 5000 دي، لو الضريبة وصلت 200 جنيه يبقى حضرتك معفي كمان من 100 جنيه من الضريبة.
تمام.
لا مش ده الصح. واخد بال حضرتك؟ فده الفرق ما بين هنا وما بين هنا. فأنا زودت حد الإعفاء الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا بواقع 50%، وده يقدر يلاحظه من خلال المرتب. المفروض إنه يبلغ برضه الشؤون المالية أو الحسابات أو الـ HR عنده اللي هو الموارد البشرية وما إلى ذلك، بإنه المفروض ده يطبق، لأنه في جهات كتير فعلا احيانا بتتلخبط او مش عارفه ازاي تطبقه، في جهات اخرى كتيره برضو طبقته. فده ميزه تانية. الميزه الثالثه بالنسبه لحق العمل، ان انا بقول لصاحب العمل اللي هيشغل اكتر من 5% انا هزود لك بقى الاعفاء من الضرائب كل ما تزود العدد.
بتديله مزايا.
بديله مزايا عشان اشجعه يشغل الفئه دي.
تمام.
ده كل ده موجود بالفعل في القانون رقم 10.
تمام.
الحاجه الرابعه ان انا بحث اصحاب الاعمال والجهات المختلفه على انها مش بس توفر الثلاث مزايا اللي انا قلت عليهم دول، لا تعمل انظمه مرنه اللي هي ايه؟ العمل بعض الوقت، يعني في واحد ما يقدرش يشتغل طول ايام الاسبوع، هنا بقى ممكن اقول له لا حضرتك تشتغل يومين في الاسبوع. او ان انت لو اشتغلت اوفر تايم هتاخد مكافاه زياده او ما الى ذلك. ده كل جهه بقى حره في وضع الانظمه المرنه دي اللي هي من خلالها تناسب الاشخاص ذوي الاعاقه كل بحسب اعاقته.
تمام، اشكرك دكتور خالد واعود اليك مجددا. محمود، من ضمن المشاكل اللي جاتني في موضوع الاقزام وكتير منهم بعت لي على الخاص مساله الزواج.
تمام،
الزواج بشكل عام للاقزام، يعني هل انتوا في الغالب بتتجوزوا من بعض ولا من الممكن تتزوج؟ يعني موجود عندك بشكل كبير انه بيتزوج من غير الاقزام ولا الوضع ايه؟
لا، في الغالب الاقزام بيتزوجوا من بعض
في الغالب.
تمام، تمام. في الغالب.
وبرايك ده افضل ولا انه هو يتزوج من غير الاقزام؟
طب حضرتك هو الدين بيقول يعني متاح اي حاجه،
مش بنتكلم من الناحيه الشرعيه، بنتكلم من يعني لو بتكلم على محمود تحديدا. تمام، تفضل الازواج من الاقزام ولا من خارج الاقزام؟
عادي، يعني هو الموضوع عادي.
تمام،
هما في ناس بتفضل من الاقزام وفي ناس بيفضلوا خارج الاقزام.
طب برايك اللي بيفضل من خارج الاقزام ليه؟
الظروف المعيشيه مثلا.
محتاج حد يساعده.
محتاج حد يساعده.
ان هو لو جاب حد من الاقزام عشان
منها تبقى الزوجه دي ومنها تبقى يعني مرافق دي معاه في ال.
ما احنا عايزين نوضح النقطه دي للساده المشاهدين، لان ممكن يكون بيبقى فيها لبس، انه لو تزوج من خارج الاقزام هيبقى الموضوع بالنسبه له ممكن نلاقي حد يسند معاه ويشيل معاه. أيوة، يعني
تمام.
لكن في الاقزام تبقى معرضه اكثر للتعب ايضا، ان هي
برضه ليها طاقه. نفس الفئه برضه.
من نفس الفئه.
الا بقى لو في مثلا هو معاه في اسرته مثلا حد مثلا مقيم معاه، والدته مثلا، والده بيساعد بقى في اعمال البيت عندهم مثلا.
هل لقيتوا ان الزواج من خارج الاقزام كان بينجح ولا ملوش علاقه؟
مش كتير حضرتك.
ما بينجحش كتير.
مش كتير حضرتك.
تمام،
يعني بنسبه 10%.
طب وده يخلي الموضوع يبقى فيه
قلق. الا بقى في الارياف. في الارياف الموضوع ده عادي جدا خالص. يعني في الارياف الموضوع ده عادي جدا، في القرايب.
تمام،
يعني كنا ورحت مثلا البلد عندي ونسبت في البلد عندي، يعني الموضوع ده حاسه يبقى عادي ليا بالنسبه لي خالص.
تمام،
مش هيدور على حته اللي انا.
طيب هل بيقابلك مشكله ان هو مثلا بتروح تقدم لحد فيقول لك لا انا عشان موضوع الانجاب ان ممكن يكون في مشكله ان يجي قزم كمان فبتقضي هنا ومشكله بالنسبه لهم، ولا الوضع بيبقى ازاي؟
لا
يعني لما بيحصل رفض بيبقى رفض ليه؟
بيبقى رفض عشان يعني البنت عايزه يعني حد في مستواها. مثلا بيتكلموا على حته هم بس مع بعض ازاي في الشارع كده.
تمام،
ما بيتكلموش بقصه الانجاب خالص.
تمام، ان ما بقاش معرضه للتنمر وتبقى الموضوع بيبقى صعب عليها يعني.
تمام، ايوه بالظبط يا فندم.
تمام، هل صادف ان انت لو حد حصل زي ما انت بتقول بيحصل تنمر كتير في الشارع لا سيما من الاطفال ومن بعض الكبار، هل بتتقدم بمحضر مثلا وبتشتكي في مركز الشرطه؟
لا ابدا
خالص.
لا ابدا، باخد الامور بكل بساطه.
تمام،
لكن
بتقول في البدايه يعني انت بتزعل يعني
بزعل من جوايا.
تمام،
بس لما بقابل الشخص ده تاني في يعني مثلا بالصدفه كده بتكلم معاه بحسن نيه.
تقول له ايه؟
هو بتكبر راسي. بعد ما بقول له يعني انت يعني لو ليك حد ابن او اخ زي كده هيرضى ان حد من غير ما يرد عليا بتكبر راسي.
تمام،
يقول لي انت ازاي يا
فندم؟ طيب مشاكلكم مع المواصلات وضعها ايه؟
صعب يا فندم.
ازاي بقى قول لي؟
المواصلات العامه يا فندم السلالم بتاعتها عاليه على رجلينا، واحنا رجلينا يعني رجلينا قصيره.
فصعب طولها.
صعب طول الاوتوبيسات والعربيات.
طب بتتصرفوا ازاي؟
بنركب خاص.
يعني تاكسي يعني مثلا تقصد؟
تاكسي او توك توك مثلا.
فطبعا بيبقى اغلى عليك في الفلوس.
فاغلى عليا في الفلوس. بس ده بقى لازم يعني ده بيبقى سهل ليا بقى. بس بتحمله في الفلوس.
تمام.
لكن المواصلات العامه على الشارع والطرق دي بتبقى صعبه
قوي. طب لما بتسافر من محافظه لمحافظه اكيد بيصعب عليك توفير سياره خاصه يعني، فبتضطر لركوب المواصلات.
بضطر لركوب المواصلات بس يعني بتبقى بقى يعني العربيه مثلا باخد راحتي بقى في هي في الموقف وانا بركب براحتي.
ما بيبقاش في جري على العربيه.
ما فيش جري على العربيه او زحام. لو في زحام بيبقى صعب عليك. لو جاي مثلا من طريق مثلا في زحام عليه وكده ما بعرفش خالص. بتبقى صعبه جدا.
تمام.
بضطر اركب مثلا حاجه خاصه مثلا توديني موقف عشان اركب براحتي منه.
هل في مشروعات خاصه بالسيارات بتناسب الاقزام؟
يا فندم معمول لنا.
معمول
لنا سيارات مجهزه بعقيل
وبتبقى بتطول فيها الفرامل
والدبرياج فيها كل حاجه يا فندم. اوتوماتيك يعني.
تمام، ده تمام. كلام جميل، اشكرك يا شيخ احمد منورنا.
الله يكرم حضرتك.
تقريبا يا حاج محروس توفير شقه بجوار الجامعه تكلف كام في الشهر؟ مش عارف تقريبا رينج ايه يعني، مش عايز يكون بالظبط.
ما اعرفش حضرتك هنا السكن
اكيد سالت يا شيخ احمد انت بقى.
هي تقريبا من يعني كايجار من 2000 ونص ل 3000 يعني.
من 2000 ونص ل 3000 اللي هو بجوار الجامعه.
تقريبا.
تمام. قول لي يا شيخ احمد يعني ايه اللي نفسك فيه؟
والله على مستوى العلمي طبعا انا نفسي طبعا ان انا اكمل ماجستير ودكتوراه واصل يعني لاعلى المراتب العلميه
ده اصلا تخصص حديث
ان شاء الله
باذن الله. ما شاء الله. لماذا اخترت الحديث دون عن غيره؟
والله هو اولا الحديث ده كان رغبه اساسيه عندي من منذ وانا في المرحله الاعداديه يعني.
ما شاء الله.
فلما دخلت الكليه طبعا ناس كتير قالت لي ان القسم الحديث لا يتناسب مع المكفوفين اطلاقا نظرا ان بيكون في تخريج ونحو ذلك.
نعم.
فكنت اتجهت لقسم التفسير وطبعا كنت احاول منه للعقيده والفلسفه لكن انا ايقنت ان مفيش شيء مستحيل لان انا اصلا لا اؤمن بالمستحيل اطلاقا. كل شيء يعني الانسان يقدر بالاراده وبالعزيمه وبالتحدي انه يوصل اي شيء
فضل الله.
وخاصه كمان بعد توفر المكتبه الشامله وبعد الاستحداث اللي حصل في المنظومه الالكترونيه سواء من كتب او فقلت ادخل قسم الحديث وان شاء الله يعني
الله يعين الله اذا كلف اعان
طبعا.
طيب مين بيذاكر لك يا شيخ احمد؟
طبعا انا معايا طارق في كل
طارق هو اخوك
ولكن برضه باخد الكتب برضه ككتب وورد او بي دي اف وفي برضه ناس
تبقى ناطقه مش كده؟
ناس يعني ربنا يجازيهم خير
نعم
عاملين جروبات لمساعده المكفوفين من مصر ومن خارج مصر كمان
ان شاء الله
بياخدوا الكتب لو هم لو هي الكتب مثلا بصيغه البي دي اف ومحتاجه تتحول وورد بيحولوها في وقت قصير جدا لو محتاجه تتسجل برضه بيسجلوها بطريقه يعني لغويه وبنطق صحيح في وقت قصير برضه يعني.
اكتر حاجه بتقابلك في المذاكره بتبقى صعبه عليك يعني مش عارف تتعامل معاها او بتاخد وقت وانت بتتعامل معاها؟
والله اكتر حاجه بتقابلني في المذاكره عموما ممكن يعني احيانا الكتب ما بتكونش متوفره بي دي اف او وورد
تمام
فاحيانا الكتب في الغالب الاول قبل النظام اللي يعني القرار اللي لسه صادر كانت الكتب عموما بتكون في الغالب كتب ورقيه
نعم
فكان طارق بقى كنت محتاج برضو لحد يصور الكتب وتحولها لصيغه بي دي اف لان الكتب كتير فمش هقدر برضو يعني انا اخلي طارق مثلا اخويا يسجلها كلها او اخلي حد معين يسجلها كلها يعني عندي مثلا 18 ماده فمحتاج اقسمهم على كذا حد
نعم
فكنت الكتب كانت بتحتاج انها تتصور وتتحول بعد كده البي دي اف و
ان شاء الله معاك كم طالب ضرير في قسم الحديث في كليه اصول الدين؟
والله انا
يعني
لا اعلم والله كم العدد يعني
اقصد عدد كبير يعني ولا
هو عموما العدد
فهمت من كلامك ان هو غير يعني قسم الحديث مش مقبلين عليه لان هو بيحتاج امور خاصه
كثير من المكفوفين يعني بيتجه لقسم التفسير بالخاص لانه يعتبر قسم يعني يسير شويه يعني بالنسبه للمكفوفين وبالنسبه لغير المكفوفين
لما ربنا اكرمنا بالنتيجه وطلعت النتيجه الاول مكفوفين ومن العشر الاوائل اللي على مستوى الكليه شعورك كان ايه؟
والله طبعا كان شعور النجاح عموما شعور لا يوصف
نعم
ويعني فيه افراح كتير بتيجي للانسان في حياته لكن دايما فرحه النجاح لا تعادلها فرحه ومفيش حاجه بتعوضها ومفيش حاجه بتوصفها لكن طبعا كنت ممكن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله فأنا بدأت الحمد لله السنة من أولها خدت الكتب تسجيل ومذاكرة والحمد لله ربنا أكرمني برضو
بتذاكر كم ساعة في اليوم يا شيخ أحمد؟
والله بيكون على حسب
تقريبا
أربع ساعات لخمس ساعات لأن الكلية أنا عموما مش محتاجة أكثر من كده
اللهم بارك عايزك تسمعنا وتسمع سادة المشاهدين شيئا من كتاب الله
حاضر
تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
بارك الله فيك واحسن الله اليك. كنا نتمنى ان نسمع مزيدا لكن لضيق وقت الحلقه، وان شاء الله يكون لنا حلقات كثيره من خلال قناه الرحمه. وانا اتمنى من الساده المشاهدين ان نجد من الاخوه الافاضل ممن وسع الله عز وجل عليهم من يتكفل حاله الشيخ احمد، يعني ان حد يوفر له شقه بجوار الجامعه ليستطيع ان يكمل دراسته، لا سيما انه ما عادش الا سنه واحده في الجامعه، وان شاء الله احمد حد متفوق ومن الاوائل، فان شاء الله سيكمل مسيرته العلميه باذن الله في الدراسات العليا سواء كان في الماجستير او الدكتوراه. فان يكون حد زي الشيخ احمد بهذا التفوق في ميزان حسنات حد فينا هنيئا له، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يحفظه وان يقر عين والده ووالدته وكل اسرته بالشيخ احمد. وحقيقه الشيخ احمد فخر لنا جميعا يعني. دكتور خالد، في النهايه عايز اقول لحضرتك، حضرتك قعدت في مجلس النواب فتره، وزي ما حضرتك قلت كنت النائب الكفيف الاول في تاريخ البرلمان المصري. هل حضرتك خلال هذه الفتره عرفت تعمل حاجه لذوي الاعاقه انجاز التعبير وخرجت بنتيجة كنت راضي عنها وهم أيضا راضين عنها، ولا لازال في جعبتكم الكثير؟
لا، ولا لازال في جعبتي الكثير، خلينا نتكلم بصراحة، بس مش معنى كده أن أنا ما عملتش اللي يرضيني.
نعم
طبعا حضرتك عارف أنه بيبقى في ظروف معينة بتحتم عليك أنك تتصرف بشكل معين، أو أن أنت في حاجات ممكن تتعمل دلوقتي وفي حاجات ممكن تؤجل إلى وقت لاحق.
نعم
تمام. أنا الحقيقة يعني مثلا بمناسبة أحمد هو بيتكلم عن التعليم، انا افتكرت ايام كنت بدرس في كليه الحقوق من اكتر من 30 سنه تقريبا
ما شاء الله،
كنت بعتمد على شرايط الكاسيت بس.
نعم.
وسماعي، ما كنتش اتعلمت طريقه برايل بالمناسبه، لان كف البصر حصل لي وانا طالب في الكليه. فطبعا كان تحدي بقى واضح ان انا اكمل الكليه وسماعي فقط. لما بدات اعمل دراسات عليا ماجستير بعد كده التفت بقى ان انا بدات اتعلم طريقه برايل.
نعم.
ويمكن تعلم طريقه البرايل في سن كبير بيبقى موضوع برضه بتواجه تحديات وصعوبات.
نعم.
عشان تبتدي تمرن حاسة اللمس بقى على التعامل بطريقة برايل. المهم أنا تذكرت هذه الأيام، يمكن هو بيحكي يعني النهاردة بقى عندنا وسائل تقنية حديثة جدا بتيسر للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تحديدا الحصول على المعلومة. شبكة الإنترنت النهاردة فيها مواقع كتير جدا ممكن تحصل من خلالها على المعلومة.
نعم.
الكتب بطريقة وورد، ما كانش فيه وورد أيامها ولا بي دي إف ولا أي حاجة من دي خالص، يعني كان لسه حتى الكمبيوتر كان بيعتمد على نظام اسمه نظام الدوس، كان بأوامر كده مكتوبة وما كانش فيه لا لغة عربية ولا غيره خالص. ده حتى بعد ما اتخرجت من كلية الحقوق الكلام ده بدأ يظهر سنة 96. فالنهاردة بقى التقنيات الحديثة الحقيقة سهلت حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية فيما يتعلق بفكرة الوصول للمعلومة. أرجع لنقطة ماذا قدمت في مجلس النواب، لا يعني بهذا الخصوص أنا طلبت الحكومة المصرية الحقيقة بالتوقيع على معاهدة اسمها معاهدة مراكش لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للمطبوعات. ليه؟ لأن لمست وأنا طالب في الكلية فكرة إن أنا أطلب من الدكتور أسجل يقول لي لأ، ما قداميش حل غير إن الكتاب يتسجل. فأنا
عشان موضوع المذكرات يعني.
أيوه. وعشان موضوع تنقل المعلومة نفسها. فالدكتور بيخشى إنه يخسر ثمن الكتاب اللي هو المؤلف اللي بيطبعه.
تمام.
وبيحصل على جزء منه كربح ليه. فالفكره هنا انه انا قلت لا، هذه المعاهده بقى الحقيقه بتضع حد او بتضع استثناء على حق المؤلف، انه بما انه الشخص اللي هيستفيد من الماده المطبوعه دي شخص كفيف هيحصل عليها حتى كاستثناء من حق المؤلف.
نعم.
يعني الدكتور ما قدرش يقول له لا. وده بيتم بتعاون ما بين مؤسسات، وبالفعل في تعاون ما بين وكاله التعاون الالمانيه اليابانيه اسف الجايكا، وما بين وزاره التربيه والتعليم، وما بين وزاره الثقافه، وما بين الجامعات المختلفة عشان توفر الكتب بطريقة تتناسب مع ذوي الإعاقة، إلا أنه لما زال التوقيع على هذه المعاهدة ما زال معلق حتى الآن وموجود المفروض في وزارة الخارجية. فأنا بناشد السيد وزير الخارجية بسرعة التوقيع على هذه المعاهدة لأنها هتفيد كتير من الأشخاص ذوي الإعاقة. دي واحد. نمرة اتنين برضو بالنسبة للتعليم في مجال الأزهر، الحقيقة تقدمت بمقترح بأنه برضو يتم تدريس طريقه برايل، لان زي ما قلت لحضرتك التعليم في سن كبير بيبقى صعب، فيتم تدريس طريقه برايل للطلبه في المعاهد الازهريه من ابتدائي، وبالتالي يطلعوا يعرفوا يقروا ويكتبوا برايل، فده يسهل عليهم حاجات كتير في الاطلاع والتعرف على المعلومات بشكل عام. قدمت مشروع قانون خاص بانشاء المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، مشروع قانون بانشاء صندوق دعم الاشخاص ذوي الاعاقه. يمكن فكرة الحالة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة ممكن تدعم الصندوق، إلى أنه لسه الصندوق ما بدأش عمله. بالفعل في حاليا لجنة تنفيذية بتعمل على وضع الإطار التنظيمي لهذا الصندوق. مجموعة أخرى من المقترحات وطلبات الأحاطة اللي لا يتسع المجال لذكرها الحقيقة طول الخمس سنوات اللي
كنت فيها. حضرتك يا أستاذ بقى بتتعامل إزاي مع ذوي الإعاقة معاك في الجامعة في الكلية؟
لا الحقيقة وأنا حاليا مش بدرس في الجامعة.
تمام.
يعني أنا واخدها كدرجة علمية لكن أنا تمام. لست أستاذا جامعي بمعنى إن أنا بدرس لطلبة في.
طيب لو أردت أن تطلب من أساتذة الجامعة الذين يدرسون في الجامعات الآن معاملة خاصة لذوي الإعاقة ماذا تود أن تقول له؟
لا أقول له عامل الشخص ده كأنه ابنك، حط ابنك في مكان هذا الطالب.
نعم.
ماذا ستيسر له من أنا كان عندي أساتذة الجامعة أساتذة ما كنت طالب يا أستاذ عمر كانوا الحقيقة في غاية الرحمة وفي غاية يمكن أذكر منهم مثلا في عمالقة الحقيقة يعني الدكتور مفيد شهاب مصلى بالخير، كان في الدكتور نعمان جمعة الله يرحمه، دكتور مأمون سلامة رحمه الله، الحقيقة كان في دكاترة كتير جدا كنت مجرد ما بطلب منهم فكرة التسجيل كان بيرحب جدا بس كان بيطلب مني حرصا على المادة العلمية نفسها انه هذا لا ينتشر لباقي الطلبة.
نعم.
بس وده حقه الحقيقة يعني خلينا نقول ان هذا حقه انا. نعم. اذا كان بيعطيني هذا الاستثناء فبيعطوني لكوني من ذوي الاعاقة. فلا يصح ان انا ابدد هذا او هذه المادة العلمية لأعطيها لزميل قد لا يكون حضر المحاضرة اصلا وعايز يستفيد منها.
اشكرك دكتورنا الكريم وحقيقة انتم شرفتوني ونورتوني وكنت اتمنى ان يطلب بنا اللقاء لكن لعلنا ان شاء الله في اللقاءات القادمة نفرد حلقات لذوي الاعاقة كما تفضل الدكتور خالد وان شاء الله يكون في اهتمام سواء من قبل الدولة او من قبل كافة الجهات المعنية بهذا الامر ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي هذا اللقاء الاستاذ الدكتور خالد حنفي استاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة. شكرا جزيلا دكتور.
تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين.
كما ايضا اتوجه بخلص الشكر والتقدير لابن الحبيب والاخ الفاضل الشيخ احمد محروس. شكرا جزيلا.
تحياتي لحضرتك.
نورتنا وشرفتنا.
متشكر جدا
على ان شاء الله يا ربي بعد اللقاء يكون في تواصل ونبشرك ان شاء الله عما قريب.
ان شاء الله.
بارك الله فيك. ايضا الحاج محروس عبد الغفار والد الشيخ احمد شكرا جزيلا
نورتنا. استاذ عمر احنا مشكرين جدا على اللقاء السعيد جدا.
ربنا يرفع قدرك حبيبي بارك الله فيك. كما ايضا اتقدم بخلص الشكر والتقدير للاستاذ محمود احمد عضو جمعية الأقزام. شكرا جزيلا محمود.
شكرا ربنا يبارك
فيك. سعداء بوجودك معنا.
ربنا يبارك.
مشاهدينا الكرام هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة إن شاء الله مباشرة. من هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.